شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تعالى شرع في ختام شهر رمضان عبادات جليلة مباركة عظيمة النفع على مستوى الفرد والمجتمع. من تلك العبادات زكاة الفطر التي شرعها الله عز وجل، شرعها نبيه صلى الله عليه وسلم لمصالح عظيمة جليلة. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويدخل في هذه الآية الكريمة زكاة الفطر، ويدخل في الصلاة الواردة في هذه الآية أيضا صلاة العيد. وقد ثبت في السنة النبوية جملة من الأحاديث الدالة على مشروعيتها، فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة أو كما قال رضي الله عنه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وغيره. في هذين الحديثين أحكام وحكم متعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، فمنها أولا أن زكاة الفطر واجبة لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهكذا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما، فهي مفروضة وهي واجبة. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية زكاة الفطر، فعلى المسلم أن يبادر إلى إخراجها وألا يتهاون في شأنها حتى لا يدع أمرا مفروضا عليه فيقع بسبب ذلك في الإثم. والذي تجب عليه زكاة الفطر هو الذي يجد مقدار صاع من طعام فائض عن حاجته وحاجة من يقوت من زوجة وولد ونحوهم، زائدا عن حاجته في يوم العيد وليلته، فهذا الذي يجب عليه إخراج الزكاة، فيخرجها المسلم عن نفسه ويخرجها عمن يمونهم كالزوجة والأولاد، فيخرج عن زوجته صاعا ويخرج عن كل ولد من أولاده كذلك صاعا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير، بشرط أن يكونوا من المسلمين. فلو قدر أن الرجل المسلم له زوجة غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، ولو قدر كذلك أن يكون للرجل للأب المسلم أن يكون له ابن أو بنت ليسوا على دين الإسلام فكذلك لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنهم، للحديث السابق المخرج في الصحيحين والذي قيد إخراج الزكاة للمسلمين. ووقت إخراج زكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد عند الخروج لصلاة العيد، فيخرجها المسلم وهو خارج إلى صلاة الفجر، أو بعد صلاة الفجر وهو خارج إلى صلاة العيد فيخرجها، هذا أفضل أوقاتها. هناك وقت جواز، وذلك بأن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وفي ذلك من المصالح أن هذه الصدقة إذا استلمها الفقير قد تحتاج منه إلى شيء من الصناعة والإعداد والتهيئة، فيتهيأ لذلك قبل دخول العيد. وأما تأخير إخراجها عن صلاة العيد فإنه لا يجوز على قول، أو أنه يكره على قول آخر، فينبغي للمسلم أن يحرص على التذكير بإخراجها قبل صلاة العيد. وفي الحديث أن من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ومن تأخر في إخراجها حتى صلى الناس العيد فإن هذه الصدقة أو هذه الزكاة تكون قضاء لا أداء. ومن أهل العلم من قال أنها تكون قضاء إذا أخرها إلى غروب الشمس من يوم العيد. وعلى كل، فالله عز وجل أمر عباده بالمسارعة إلى الخير وبالمسابقة إليه، فعلى المسلم أن يحرص قدر الإمكان أن يبادر في إخراجها في وقتها الأفضل، وهو يوم العيد قبل صلاة العيد. ولو قدر أنه جاء هذا الوقت وهو في مكان لا يستطيع أن يخرج فيه الزكاة فلا حرج عليه في ذلك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء هذا الوقت الذي هو قبل صلاة العيد وهو في سفر في بر في صحراء من الأرض ليس عنده أحد ممن يأخذ الزكاة، أو ليس عنده ما يخرجه، فهو في هذه الحالة معذور، ومتى ما تيسر له إخراجها أخرجها. وأما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من هذه الحكم. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا زكاة الفطر فيها تطهير للصائم مما قد يكون وقع في صومه من النقص والخلل، فالصائم قد يحصل منه الرفث، قد يحصل منه السباب، قد يحصل منه تضييع بعض الواجبات، تفريط في بعض الطاعات، وقوع في بعض المعاصي، فيختل صومه بذلك وينقص ثوابه وأجره، فتأتي زكاة الفطر بإذن الله جابرة لهذا النقص الذي وقع من الصائم. كذلك أيضا في زكاة الفطر تكثير للحسنات، وفيها أيضا رفعة للدرجات. ومن حكم زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين حتى لا ينشغل المسكين في يوم العيد بالطواف على الناس وإراقة ماء وجهه بسؤالهم ومد يده إليهم، والناس في أفراحهم سعداء مسرورين بعيدهم. فهي صورة من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، وصورة من صور إظهار مشاعر الأخوة الدينية فيما بين المسلمين، بحيث يواسي غنيهم فقيرهم، فيغني الغني الفقير عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور. هذه بعض أحكام وبعض حكم زكاة الفطر التي شرعت في ختام هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القبول، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من العتقاء من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تعالى شرع في ختام شهر رمضان عبادات جليلة مباركة عظيمة النفع على مستوى الفرد والمجتمع. من تلك العبادات زكاة الفطر التي شرعها الله عز وجل، شرعها نبيه صلى الله عليه وسلم لمصالح عظيمة جليلة. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويدخل في هذه الآية الكريمة زكاة الفطر، ويدخل في الصلاة الواردة في هذه الآية أيضا صلاة العيد. وقد ثبت في السنة النبوية جملة من الأحاديث الدالة على مشروعيتها، فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة أو كما قال رضي الله عنه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وغيره. في هذين الحديثين أحكام وحكم متعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، فمنها أولا أن زكاة الفطر واجبة لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهكذا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما، فهي مفروضة وهي واجبة. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية زكاة الفطر فعلى المسلم أن يبادر إلى إخراجها وألا يتهاون في شأنها حتى لا يدع أمرا مفروضا عليه فيقع بسبب ذلك في الإثم. والذي تجب عليه زكاة الفطر هو الذي يجد مقدار صاع من طعام فائض عن حاجته وحاجة من يقوت من زوجة وولد ونحوهم زائدا عن حاجته في يوم العيد وليلته، فهذا الذي يجب عليه إخراج الزكاة، فيخرجها المسلم عن نفسه ويخرجها عمن يمونهم كالزوجة والأولاد، فيخرج عن زوجته صاعا ويخرج عن كل ولد من أولاده كذلك صاعا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير بشرط أن يكونوا من المسلمين. فلو قدر أن الرجل المسلم له زوجة غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، ولو قدر كذلك أن يكون للرجل للأب المسلم أن يكون له ابن أو بنت ليسوا على دين الإسلام فكذلك لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنهم للحديث السابق المخرج في الصحيحين والذي قيد إخراج الزكاة للمسلمين. ووقت إخراج زكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد عند الخروج لصلاة العيد، فيخرجها المسلم وهو خارج إلى صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر وهو خارج إلى صلاة العيد فيخرجها، هذا أفضل أوقاتها. هناك وقت جواز وذلك بأن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وفي ذلك من المصالح أن هذه الصدقة إذا استلمها الفقير قد تحتاج منه إلى شيء من الصناعة والإعداد والتهيئة فيتهيأ لذلك قبل دخول العيد. وأما تأخير إخراجها عن صلاة العيد فإنه لا يجوز على قول أو أنه يكره على قول آخر، فينبغي للمسلم أن يحرص على التذكير بإخراجها قبل صلاة العيد. وفي الحديث أن من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ومن تأخر في إخراجها حتى صلى الناس العيد فإن هذه الصدقة أو هذه الزكاة تكون قضاء لا أداء. ومن أهل العلم من قال أنها تكون قضاء إذا أخرها إلى غروب الشمس من يوم العيد. وعلى كل فالله عز وجل أمر عباده بالمسارعة إلى الخير وبالمسابقة إليه، فعلى المسلم أن يحرص قدر الإمكان أن يبادر في إخراجها في وقتها الأفضل وهو يوم العيد قبل صلاة العيد. ولو قدر أنه جاء هذا الوقت وهو في مكان لا يستطيع أن يخرج فيه الزكاة فلا حرج عليه في ذلك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا جاء هذا الوقت الذي هو قبل صلاة العيد وهو في سفر في بر في صحراء من الأرض ليس عنده أحد ممن يأخذ الزكاة أو ليس عنده ما يخرجه فهو في هذه الحالة معذور، ومتى ما يتيسر له إخراجها أخرجها. وأما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من هذه الحكم، ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فإذا زكاة الفطر فيها تطهير للصائم مما قد يكون وقع في صومه من النقص والخلل، فالصائم قد يحصل منه الرفث، قد يحصل منه السباب، قد يحصل منه تضييع بعض الواجبات، تفريط في بعض الطاعات، وقوع في بعض المعاصي، فيختل صومه بذلك وينقص ثوابه وأجره. فتأتي زكاة الفطر بإذن الله جابرة لهذا النقص الذي وقع من الصائم. كذلك أيضا في زكاة الفطر تكثير للحسنات، وفيها أيضا رفعة للدرجات. ومن حكم زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، حتى لا ينشغل المسكين في يوم العيد بالطواف على الناس وإراقة ماء وجهه بسؤالهم ومد يده إليهم، والناس في أفراحهم سعداء مسرورين بعيدهم. فهي صورة من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، وصورة من صور إظهار مشاعر الأخوة الدينية فيما بين المسلمين، بحيث يواسي غنيهم فقيرهم، فيغني الغني الفقير عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور. هذه بعض أحكام وبعض حكم زكاة الفطر التي شرعت في ختام هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القبول، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من العتقاء من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.